بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مستطرا، وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب جديد على تقسيم النووي وتنويعه، ذكره على إثر أحاديث وردت فيها جواز الحركة والقول لمصلحة الصلاة، فعلى إثر ذلك فصل مسلم رحمه الله ما يمنع من الحركة في الصلاة، فذكر حديث أبي هريرة وهو حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موضعين، أخرجه برقم 1219، وضعه في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب الخصر في الصلاة، الخصر، وتبويب النووي باب كراهة الاختصار في الصلاة، وأورده رحمه الله تعالى من طريق أيوب عن محمد عن أبي هريرة، وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين، فتابع أيوب تابع من؟ تابع هشام المذكور عندنا، أورده البخاري في الموطن الأول من طريق أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال نهي عن الخصر في الصلاة، هكذا نهي، واللفظ الذي معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، وقول الصحابي أبو هريرة كما في رواية البخاري قول الصحابي نهي، ولم يبني ذلك أن يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له كما هو المقرر في علم المصطلح له حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي نهي أمر أمر نهينا كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صيغ كلها لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويشد من ذلك وقوع التصريح بالرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري على إثر ذلك، وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال على إثر الحديث قال هشام، وهشام مراد هنا الراوي عن ابن سيرين الذي في إسنادنا، وقول البخاري وقال هشام وأبو هلال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تتبع للمراد بنهى، من الذي نهى؟ فيريد أن يقول البخاري وقع عندي التصريح بأن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرح بذلك هشام ووقعت روايته في عندي، صرح بذلك هشام وأبو هلال، هذا ماذا يسمى؟ تعليق، التعليق، التعليق إن حذف البخاري أو مسلم شيئا من بداية الإسناد فقال قال هشام ولم يبرز الواسطة بينه وبين من علق الحديث عنه. ومن الأخطاء التي تتابع عليها المحققون ووقعت عند بعض الأقدمين أن يقال أخرج البخاري تعليقا، فالإخراج هو إبراز السند، والتعليق هو حذف قسم من السند، ففي قول أخرج تعليقا تناقض، وقد نبه على ذلك جمع من العلماء، وفصلت ذلك وبينته بتطويل في كتاب العراق على غالب الظن. ثم أسند الإمام البخاري برقم 1220 في الباب نفسه، فقال حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا هشام، حدثنا محمد عن أبي هريرة قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا. قال في الأول عن الخصر في الصلاة، خصر كلمة الأذهان فيها تنطلق، أن تختصر القراءة، أن تختصر السجدة، أن تمر بالسجدة ولا تسجد، أن تختصر الأركان، الخصر. ولذا اختلف الشراح بناء على ما وقع لهم من ألفاظ في هذا الحديث، ويبين ذلك إن شاء الله تعالى الشارح الإمام النووي. وظفرت برواية عند الإسماعيلي أخرجها من طريق سليمان بن حرب كما ذكر الحافظ، قال حدثنا حماد بن زيد قال قيل لأيوب إن هشاما روى عن محمد عن أبي هريرة قال نهي عن الاختصار في الصلاة. خصر اختصار، اختصار الصلاة تحتمل اختصار الأركان، اختصار القراءة، اختصار السجود قراءة السجدة، سواء يركع قبل الوصول إليها أو يقرأها ولا يسجد، الأمور محتملة. قيل لأيوب إن هشاما يقول روى ان هشام روى عن محمد عن ابي هريره قال نهي عن الاختصار في الصلاه، فقال ايوب انما قال، اي ابو هريره، انما قال نهى عن التقصر. فتعقب ايوب سختيان هشاما. ولكن هنا معنى الذي معنى قال أنه نهى عن النبي، أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، قال هنا مختصرا. ورواية أبي بكر بن شيبة الشيخ لمسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك عن النبي أنه نهى، وهذا من باب تصريح مسلم في الأسند. كم راوي عن هشام في هذا الإسناد؟ ثلاثة، ابن المبارك الإمام، ابن المبارك المبارك، ابن المبارك الذي صنف فيه الإمام الذهبي جزءا يا ليتنا نجده، سماه قض نهارك مع ابن المبارك وهو من مفقودات. ابن المبارك الذي كان يقول عنه سفيان رحمه الله تعالى إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله بن مبارك، وما استطعت أن أكون مثله ثلاثة أيام. ابن المبارك رحمه الله تعالى الذي كان يقول فيه عبد الرحمن بن مهدي وهو من أئمة الجرح والتعديل، كان يقول ما رأيت مثل أربعة، ما رأيت أحفظ الحديث، أحفظ للحديث من الثوري، ولا رأيت أشد تقشفا من شعبة، وما رأيت أعقل من مالك، ولا رأيت أنصح للأمة من عبد الله بن مبارك. كان رحمه الله تعالى ناصحا لهذه الأمة، وكان يفرق أمواله في البلدان فعوتب في ذلك، فقال رحمه الله إني أعرف مكانا لأهله فضل وسبت طلب الحديث وأحسن طلبة وحاجة الناس إليه شديدة وقد احتاجوا، فإن تركناهم ضيعوا علمهم وإن أغنيناهم نشروا علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم درجة بعد النبوة من درجة طلب الرجل علم الحديث. طالب علم الحديث يطلب النبوة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو صالح الفراء: سمعت ابن المبارك يقول، كان ابن المبارك يقول: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما بموت أو بنسيان أو بلحوق للسلطان. الذي لا ينشغل بالعلم لابد أن يملأ وقته لينشغل بشيء آخر، فإما أن ينسى العلم أو يموت ولا ينفع الناس، أو يبحث عن منصب يملأ وقته ويشغل نفسه فيه، فرحمه الله تعالى. وكان يقول رحمه الله: الحفر في الثوب طيب 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 العلماء. قال ابن الحديث: الحفر في ثوبه كالطيب لسائر الناس. وقال يحيى بن يحيى الأندلسي صاحب الإمام مالك الذي أخرج له مسلم كثيرا، قال: كنا في مجلس الإمام مالك، وكان لمالك هيبة، لما دخل عليه هشام بن عمار وقد جمع أبوه النفقة وكان صبيا، وكان مالك يهابه أمير المدينة، كان مالك يقرع أمير المدينة في المسجد كما أورد قصة من قصصه الشاطبي في الاعتصام. قال: فجاء هشام فجلس مجلسه، فدخل خرج الإمام مالك فوجد هشام بن عمار طفل صغير جلس في مجلسه وحده، فغضب: ما الذي أجلسك؟ لماذا لم تستأذن؟ قال: بعثني أبي ودلني عليك وأمرني أن ألازمك. صاحب الحاجة ملهوف وصغير، ما أحسن طرق الباب، ما أحسن السبيل. فقال مالك: خذوه واجلدوه. قال: فأخرجوني وجلدوني وجلست بجانب الباب أبكي. فخرج مالك فراني أبكي. قال: ما لك؟ قال: منعتني حديث رسول الله وجئت وقد جمع أبي وتعنى في النفقة. قال: أجلس. قال: فأجلسني وأملى علي جملة من أحاديث، فرآني مسرورا. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، أجلس وتملي علي وبكل حديث صوت، يذبني املي علي حديثا واجلسني صوتا، أجلس بين يديك فتعلمني وتملي علي واجلسني بعد ذلك، لا حرج. هذا الإمام مالك كان رحمه الله تعالى كان ذا هيبة، حتى أن الذهبية في السير قال: تعدت هيبته إلى موطئه، فأصبحت الهيبة على الموطئ. يقول يحيى بن يحيى الأندلسي: كنا في مجلس مالك فاستثنى نجم المبارك فأذن، فرأينا مالكا تزحزح له في مجلسه ثم أجلسه بلسطه بجانبه، ولم أرى تزحزحه لأحد في مجلسه لغيره. قال: فكان القارئ يقرأ على مالك، فربما مر بالشيء فيسأل مالك عبد المبارك: ما عندكم في هذا؟ فكان عبد الله يجيبه بالخفاء، ثم قام فخرج، فأعجب مالك بأدبه، ثم قال لنا بعد خروجه: هذا ابن المبارك فقيه أهل خراسان. وكان من دقيق فقهه كما حكى الحسن بن عرفة أنه استعار قلما من رجل من الشام وحمله إلى خراسان ناسيا، فلما وجده معه رجع من خراسان إلى الشام ليعطيه إياه. فرحم الله الفقه، رحم الله الورع، ورحم الله أهله. هذا ابن مبارك رواه ابن المبارك عمن؟ عن هشام. وتابعه في هذه الرواية من؟ كان متابع له؟ اثنان. من أبو خالد؟ سليمان بن حيان الأحمر وأبو أسامة حماد ابن أسامة. هؤلاء الثلاثة رووه عن هشام. واعلموا أن هشاما إن أطلق في الرواية عن ابن سيرين فإنما هو هشام بن حسان القردوسي الأزدي. هشام إن أطلق عن ابن سيرين فإنما يكون المراد به هشام بن حسان القردوسي الأزدي. ومحمد إذا أطلق عن أبي هريرة فإنما يراد به ابن سيرين. إذا قيل هشام عن محمد عن أبي هريرة مباشرة هشام بن حسان محمد بن سيرين. وهشام ابن حسان القردوسي من أوثق الناس على الإطلاق في ابن سيرين، وكان له خاصية بابن سيرين هو وأهله. قالت زوجته سافرنا مع ابن سيرين فكنا نسمع نحيبه وبكاءه بالليل ومزاحه ومضاحكته لأصحابه في النهار. هذا حال ابن سيرين. وكان يقال عنه إذا ذكر الفتوى فما رأينا أجبن منه، وإذا ذكر التأويل فما رأينا أسرع منه. فهو المؤول صاحب التعبير رحمه الله، وله تعبيرات تدلل على سلامة الباطن الله حسيبه. والكتاب المطبوع كما نبهنا أكثر من مرة تفسير الأحلام لابن سيرين هذا مكتوب عليه، لكن لابن سيرين تأويلات معتبرة صحيحة وجلها مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة فقالت يا إمام رأيت، جاءه رجل فقال يا إمام رأيت نفسي قد دست فأرة فخرجت منها تمرة، دست فأرة فخرجت من فأرة تمرة في المنام. فقال تحتك امرأة ويسقة فاسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفأرة ويسقة. قال تحتك امرأة فاسقة تلد لك امرأة ابنة مؤمنة، لأن التمر شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن. كان ابن سيرين يقول هشام بن حسان منا أهل البيت من شدة سوقه به. وكان هشام بن حسان يقول كناني ابن سيرين بأبي عبد الله ولم يولد لي، كناني بأبي عبد الله ولم يولد لي. قال جمع من أئمة الجرح والتعديل والجهالدة الأعلام نقاد الجبال أعلم الناس بحديث ابن سيرين هشام بن حسان. وسمي هشام بن حسان القردوسي لجماله، فالقردوس الجميل عنده، سمي بهذا لشدة جماله. وكان يقول لوددت أني قارورة أقطر في حلق كل واحد منكم علما. كان يقول لتلاميذه لوددت أني قارورة أقطر في حلق كل واحد منكم علما، كما كان يقول الشافعي للربيع بن سليمان المرادي وددت لو أني أذيب لك العلم مع الحليب وأطعمك إياه. رحمهم الله ما أحرصه. هذا الحديث كما ذكرنا عند البخاري، وبخاري أخرجه كما قلنا من طريق هشام عن حسان، أيوب عن عفوا من طريق هشام عن سيرين، ومن طريق أيوب عن ابن سيرين. نسمع شارح كلام الشارح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله باب قراءة الاستطارة في الصلاة. قوله الحكم بن موسى القنطري بفتح الطاء منسوب إلى محلة من محال بغداد تعرض بقنطرة البر وأن ينسب إليها جماعات كثيرون.
هذا خطأ من مصادر الإمام النووي في شرحه على مسلم الذي نقل منه كثيرا كتاب الأنساب المتفقة لابن القيصراني وهو محمد بن طاهر أبو الفضل. هذا الكتاب الذي ترونه نقل منه النووي في شرحه كثيرا ونقل هذه الفقرة منه. وهذا الكتاب مطبوع في ليدن في هولندا وهو من الكتب الجيدة القوية. فاته شيء استدركه عليه أبو موسى المديني. يذكر النسبة المتفقة في اللفظ المختلفة في الحقيقة. فالقنطري المراد بالقنطري نسبة للقناطر، والقناطر هي التي تبنى على المواضع للعبور كالجسور. القنطرة مثل الجسر قديما كانت تبنى على المواضع. والمحدثون هناك عدد كبير منهم ينسب للقنطري، ينسب القنطري. وهذه النسبة لأمرين كما قال ابن طاهر ولخص كلامه الشارح. قال ابن طاهر في صفحة 122 القنطري والقنطري، الأول منسوب إلى محلة من محال نيسابور تعرف برأس القنطرة. حدث منها جماعة من المحدثين، منهم وسرد أسماءه من نسب لها في نيسابور. ثم قال الثاني قنطر الثاني قال منسوب إلى محلة من محال بغداد تعرف بقنطرة بردان. فالذي عندكم خطأ، بفتح القاف منسوب إلى محلة من محال بغداد تعرف بقنطرة البر وأن أو البر أوان. ورجعت إلى حاشية النووي على هوامش على المطبوعة في حاشية الشهاد الساري، وذكرت لكم في أكثر من مناسبة في هذا الدرس أن هذه الطبعة هي أدق طبعة المطبوعة في حاشية الشهاد الساري. وفي هذه الحاشية مكتوب بقنطرة البروان، وهذا تحريف، صواب البردان بالدال، فصوابها تعرف بقنطرة البردان. فقال ابن طاهر القيصراني محمد بن فضل أبو الطاهر قال والثاني منسوب إلى محلة من محال بغداد تعرف بقنطرة البردان، منهم الحكم بن موسى بن زهير أبو صالح القنطري نسائي الأصل رأى مالك بن أنس وسمع يحيى بن حمزة روى عنه الأئمة. وهذا هو الذي معنا وهو شيخ الإمام مسلم. نعم.
قال تعرف بقنطرة البردان ينسب إليها جماعات كثيرون، منهم الحكم بن موسى هذا، ولهم جماعات يقال فيهم القنطرين.
منهم جماعات أحسن. نعم.
ينسبون إلى محلة من محال نيسابور تعرف برأس القنطرة، وقد أوضح التسمين الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي.
أبو الفضل هذا الذي معنا، قلنا كتابه فاته شيء من بعض التراجم، استدركها عليه أبو موسى المديني، وكتابه مطبوع على إثر الكتاب الذي معنا. نعم.
قال قوله نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفي رواية البخاري نهى عن الخصر في الصلاة. اختلف العلماء في معناه، فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وفيه قال أصحابنا في كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلي ويجب على خاصرته.
هذا الصحيح، وهذا بلا شك وقع تفسيره في بعض المأثور. فسره ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي أسامة قال قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصره. فابن سيرين تابعي راوي هذا الحديث عن أبي هريرة فسر الاختصار أو الخص على رواية البخاري في الصلاة أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي. وبهذا جزم أبو داود ونقله الإمام الترمذي عن بعض أهل العلم. ويؤيد هذا ما رواه أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال صليت إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. فالخصر اختصار والخصر في الصلاة أن يضع المصلي يده على خاصرته، هذه حركة زائدة في الصلاة يحتاج يفعلها الإنسان حتى يرتاح لما يتعب يضع يديه على خاصرتيه، وهنالك حكم كثيرة منها المنقول عن الصحابة وعن التابعين في النهي عن التخصر، سيأتي ذكرها بإيجاز من قبل الشارح، ولما يذكرها نذكر أيضا إن شاء الله من رويت عنه من السلف بإذن الله. وورد الخصر في عدة أحاديث على معنى الاختصار أو ما له صلة بالخاصرة، فورد في حديث أم زرع في الصحيحين عن صبية قالت أو قال الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال يلعبون تحت خاصرتها، والمراد بالخاصرة ها هنا المراد وسط الإنسان، وهو الذي يسمى الحق في العربية. والمخاصرة كما ورد في بعض الأثار أن يأخذ الرجل بيد الرجل وأن يضع كل يده على خاصرته، هذه هي المخاصرة، تأخذ يده بيدك وتضع يدك على خاصرتك ويده على خاصرته، فهذه تسمى المخاصرة. والعرب يقولون رجل مخصر أي دقيق الخصر، وكذا يقولون أصابته الخاصرة أي مرض في خاصرته. وورد في كتب الغريب التي أومى إليها الشارح رحمه الله تعالى حديث، وهذا الحديث لم أظفر به، وحديث كتب الغريب حديث مزعجة ومقلقة وتحتاج إلى نفس طويل تخريج. وقد شرعت بمشروع جرب كتب اللغة والأدب من القرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والبحث عن أسانيد الواردة، واجتمع عندي لله الحمد بعد جرب قرابة 5000 عنوان، اجتمعت عندي معلمة وموسوعة كبيرة، ومع هذا يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وفيها الغريب، ومن خلالها يمكن تخريج أحاديث الواردة في لسان العرب وفي المصباح المنير وفي الأحاديث الغريبة التي يعسر الوقوف عليها ويندر العزو إليها، سواء من قبل الشراح الأقدمين أو من قبل المخرجين المعاصرين. فمن الأحاديث التي تذكر في كتب الغريب المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور، المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور، وقالوا في كتب الغريب معناه الذين يصلون بالليل ويضعون أيديهم على خواصرهم من السعد. وهذا الحديث الذي فيه نهى عن الخصر يشير إلى نكارة هذا اللفظ، الحديث الذي معنا يشير إلى نكارة هذا اللفظ. وقيل هم الذين يأتون يوم القيامة معهم أعمال يتكئون عليها كما يتكئ الرجل على المخصرة، المخصرة لإيش؟ العصر. فيأتون يوم القيامة معهم أعمال تقيمهم ويتقوين بها، وهذا فرع عن التصحيح، وكما يقولون اثبت العرش واثبت العرش المنقش. وهذا الحديث أنا لم أظفر بإسناده، ولكن القول بأن النهي عن الخصر أي عن الاعتماد على العصي ورد في حديث آخر لم يثبت ولما تعليقه وقد أورده الشارح، نقرأ تم الكلام الشرح ونعلق الشرح. نعم.
وقال الهروي هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها،
هو أن يأخذ بيده عصا، هذا الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف، وهذا مأخوذ من رواية رواة الحديث بالمعنى. فلما ورد الخصر وفيه غفلة عن شرح عن تفسير الشارح وعن تصريح السلف والصحابة النهي عن الاختصار في الصلاة بأن يضع الرجل يديه. ويضعف هذا ما أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى الجزء الثاني 589 بسنده إلى عطاء قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئون على العصي في الصلاة. وهذا الأثر أيضا عند مالك في قيام الليل، كانوا يقولون قيام الليل أي الصحابة، وكانوا يتكئون على العصي من طول قيام الإمام. فالقول بأن المراد عن الاختصار في الصلاة المراد به كما قال الهروي رحمه الله أن يأخذ بيده عصا يتوكل عليها، هذا فعله الصحابة، والصحابة لا يفعلون شيئا قد ثبت نهيه وثبت زجرهم لمن فعله. فالقول بأن المراد بالخصر الاعتماد على العصي في الصلاة قول ضعيف يخالف ما كان يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليه.
قال: وقيل أن يختصر الصورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين. وقيل
هذا القول أعياني وأتعبني، لأني وجدت أبا العباس القرطبي يذكره في كتابه المفهم بفوائد صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة يقول: وقيل أن يختصر الصورة فيقرأ من آخرها آية وآيتين ولا يكملها. قاله أبو هريرة، قاله أبو هريرة كلمة يعني يهاب أن يخطئ الإنسان هذا القول مع ورود عن أبي هريرة. ثم نظرت فوجدت في إكمال المعلم القاضي عياض، وهو من الكتب التي وقف عليها أبو العباس القرطبي، يقول القاضي عياض في إكمال المعلم الجزء الثاني صفحة 479 وقد ذكر الاختصار وفسره، فقال: وقيل هو أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأها في فرضه بكمالها. ثم قال: كذا رواه ابن سيرين عن أبي هريرة. قال: ورواه غيره بلفظ. فإذا قوله وكذا رواه ابن سيرين عن أبي هريرة على لفظ نهى أن يصلي مختصرا، فظن أبو العباس أن كذا رواه ابن سيرين عن أبي هريرة أنها على إثر هذا القول، يعني موجود في كتاب الإكمال هكذا: وقيل هو أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأها في فرضه بكمالها. انتهى الكلام وبدأت فقرة جديدة لا صلة لها بهذا الكلام. فقال القاضي عياض بعدها، قال عن لفظ مختصرة، قال: كذلك كذا رواها ابن سيرين عن أبي هريرة ورواها غيره أشار لرواية البخاري، فذكر لفظة أخرى. فظن أبو العباس القرطبي أن قوله كذا رواه ابن سيرين عن أبي هريرة تابعة للتفسير في الشرح، فأخطأ أبو العباس في قوله قاله أبو هريرة بأنه لم يفهم كلام قاضي. فلما عرفت سبب الواقع فتحت، وإذا سبق الإنسان يبحث في المسانيد والمصنفات والكتب للتخريج من الذي خرج هذا القول عن أبي هريرة لن يجد. لماذا لم يجد؟ لأن هذا خطأ، أن تبحث عن خطأ لن تجد. وهذا يقع كثيرا للحسيني في كتاب الإثمان في أسماء الرواة الذين أخرج لهم الإمام أحمد، وقد وقع في نسخته كثير من التصحيف والتحريف، وقد عالج هذا التحريف وهذا التصحيف الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة، فكان يقول هو يبحث عن عدم هذا الراوي الذي هو يبحث عنه، يقول لم أجد، هو لا وجود له، هو وهم، هو خطأ، سقط في نسخته كذا، تحولت ابن فأصبحت عن أو عن ابن أو هكذا. وهذا الذي جعل الهيثمية في في كتابه مجمع الزوائد يقول عن عشرات بل عن مئات الرواة لم أجدهم لم أعرفه. قال هذا إسناد خرجه أحمد وفيه من لم أعرفه. الذي لم يعرفه هو معروف، لكن سبب عدم معرفته تحريف أو سقط الاسم أو تحريف الابن عن عم أو عم إلى ابن أو هكذا. وعالج هذا بتفصيل وتأصيل وتدليل وتمثيل ابن حجر في تعجيل المنفعة. وكان يقول رحمه الله لو أنه رجع إلى نسخة أخرى لظهر له الصواب. وهذه فائدة النظر في أكثر من طبعة، وفائدة النظر في أكثر من نسخة. وإذا من التحقيق الرديء الذي يقوم به كثير من المشغلين بهذا العلم في هذا الزمان الاعتماد على نسخة واحدة. وأما إذا كان المخطوط لا يوجد له إلا نسخة واحدة فهذا عمل عسر صعب جدا. فأصعب شيء أن تعتمد على التحقيق على نسخة وحيدة فريدة، فهذا أمر عسر صعب لا يقدر عليه إلا الحذاق وإلا الذين يحسنون تقدير المسائل وتقدير الوهم ويكتشفونه بخبرة ومعرفة قوية. ممكن أن نكمل أم عسر؟ هل الإخوة يسمعون؟ هل جزاك الله خير. المراوح شغالة ما أنا في كهرباء وهذه البقية بعد هذا شأن الدنيا مشغول بها يبقى هكذا.
والله يا محمد سرعة
اقرأ. انا ما عندي مشكلة بس الاخوة المستمعين الاخوة في الخلف يسمعون الصوت. طيب تفضل اقرأ.
قال وقيل هو ان يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها والصحيف الاول. قيل نهي عنه لانه فعل اليهود.
اذا الصحيح ان الاول وهو الاول المراد به وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، هذا هو المراد بالنهي. واما العلة والسبب في النهي وهو أنه فعل اليهود فقد ثبت ذلك عند الإمام البخاري في الصحيح، وقد ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء عند وبوب عليه لقوله باب أحاديث الأنبياء، وذكره برقم 3458 وأورد بسنده إلى أبي الضحى عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تكره أن يجعل الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أنها كانت تكره أن يجعل الرجل يده على خاصرته. زاد ابن أبي شيبة في الصلاة. وكانت رضي الله تعالى عنها تقول إن اليهود تفعله. ولذا ذكره الإمام البخاري تحت باب بني إسرائيل كتاب الأنبياء باب ذكر بني إسرائيل قالت كانت اليهود تفعله. وهذا مراد ابن عمر فيما أوردناه عنه آنفا عند أبي داود النسائي لما قال هذا الصلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من عبادات اليهود وهو من أفاعيلهم. فأعلى ما ورد في تعليل النهي عن الكراهية في وضع اليدين على الخاصرتين ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري، وأخرجه أبو معين في مستخرجه على البخاري بلاقب إنها أي عائشة رضي الله تعالى عنها إنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت إنما يفعل ذلك اليهود إنما يفعل ذلك اليهود. فقول عائشة أعلى ما ورد في الباب، وإن كان التعليلات التي ستأتي لها مستند عند السلف، ولا مانع من القول بالجمع بين هذا وغيره. نسمع.
قال وقيل فعل الشيطان، وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، وقيل لأنه فعل المتكبرين.
أما قول الشارح وقيل فعل الشيطان فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة المصنف الثاني صفحة 47 أنه قال إن الشيطان يحضر عند الاختصار. الشيطان يحضر عند الاختصار وليس من فعل الشيطان، قول ابن عباس الذي أخذ من أخذ من الشراح السابقين، وهو هذا كلام القاضي عياض أخذه النووي عنه. قال ابن عباس من فعل ذلك من يفعل ذلك فيحضر الشيطان عنده. وأما قوله وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، هبط إبليس من الجنة ويديه على خاصرتيه، ومن مقاصد الشرعية، من المقاصد الشرعية الكلية أن يخالف المسلم الشيطان والأعراب، وأن يخالف الرجال النساء والنساء الرجال، وأن يخالف المسلمين المشركين. هذه مقاصد عامة للشريعة، هذه مقاصد عامة للشريعة، ألا يكون الإنسان لا يتشبه بالشيطان، وألا يتشبه بالمشركين، وألا يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال، وألا يتطبع أهل الحضر بطباع أهل الأعراب، صنيع أهل الأعراب. لذا قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. أتدرون من الأعرابي على كلام أبي حيان في البحر المحيط؟ تدرون من الأعرابي؟ قال الأعرابي من لم يسس سائس ولم يجس على الركب بين يدي العلماء، هذا المعراب الذي يفعل ما يعد له يفعله ولم يجس على الركب بين يدي العلماء. قال وقيل لأنه فعل المتكبرين. فعل المتكبرين هذا ورد عن شراح غريب ويعزل بالمهلب ابن أبي صفرة، وهناك أقوال أو حكم أو تعليلات لم يذكرها الشارح ووردت عن بعض السلف. فقيل مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة لأن الاختصار راحة أهل النار، عادنا الله وإياكم وأجارنا من النار، فأهل النار لما يعذبون فلا يرتاحون إلا بأن يضع الواحد منهم يديه على خاصرتيه. فأخرج ابن أبي شيبة بسنده إلى مجاهد بن جبر قال وضع اليد على الحق استراحة أهل النار، وضع اليد على الحق خاصرة استراحة أهل النار. وقيل لأنها صفة الراجل حين ينشد، كان الراجل لما ينشد يمدح قوما أو يهجو قوما، فكان لما يفعل ذلك يضع يديه على خاصرتيه، وروى ذلك سعيد بن منصور عن قيس بن عباد بإسناد حسن. وقيل لأنها فعل أهل المصائب، حكاه الخطابي في غريبه باختصار فعل أهل المصائب. وكما ذكرت لكم أعلى ويقولون العالي غالي، أعلى ما ورد من تعليلات عن عائشة أنه فعل اليهود في صلاتهم، فنهينا عن اختصار في الصلاة وضع اليدين على الخاصرتين لئلا نتشبه باليهود، والله تعالى أعلم. ناتي للباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى. قال إن كنت لابد فاعلة فواحدة.
هذا الحديث عند الستة، أخرجه البخاري وأصحاب الكتب السنة أربعة، وأخرجوه جميعا من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب، وليس في الصحيحين عن معيقيب إلا هذا الحديث. ومعيقيب هو ابن أبي فاطمة السدوسي، هاجر وشهد بدرا، وكان على ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر وعمر على بيت مال المسلمين. وأما أبو سلمة فهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تقدم مرارا، ويحيى ابن أبي كثير الطائي ثقة ثبت ولكنه يرسل ويدلس، وهشام بن أبي عبد الله، هشام بن أبي سنبر عبد الله الدستوائي فهو ثقة ثبت كذلك، ولنا وقفة على بعض المتن على بعض المتون. قال إن كنت، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى. ما المراد بالمسح؟ مسح الحصى وهو على المسجد، أم مسح الجبين؟ أخرج أبو داود من طريق مسلم بن إبراهيم عن هشام به، وفيه فإذا كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. فواحدة تفعل واحدة، إيش تفعل فيها؟ تسوية الحصى، تسوي الحصى. ما هي الأرض التي كانوا يصلون عليها؟ الحصى. وإذا إنسان صلى على الحصى إن أراد أن يهم بالسجود ينزل على ركبتيه ولا على إيديه؟ الإنسان في البر، من ينزل على ركبتيه في البر لما ينزل الحصى ينزل على يديه، يترك لا يستطيع أن ينزل على ركبتيه. وذكر لكم هذا الوجه ولم أرى من نبه عليه، فهو من المؤيدات المرجحات للقول بالنزول على اليدين، وقد مضت المسألة بتصريح. ففي رواية أبي داود إن كنت لابد فاعلا فواحدة، فيها زيادة تسوية الحصى، فالواحدة تسوية الحصى، ولكن لا يبعد أن يكون المراد أيضا الجبين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله لابد فاعلا فواحدة، فواحدة منصوب على إيش؟ على إضمار، مثلا فامسح واحدة منصوب على الإضمار بتقدير فعل محذوف، امسح واحدة. ستأتي في الرواية التي بعدها بالرفع ونوجهها هناك. ذكر النبي المسح في المسجد يعني الحصى. هل التقييد بالحصى والتراب يراد لذاته أم أنه خرج مخرج الغالب؟ إذ إن الموجود آنذاك كان هو الحصى، فإن احتجت أن تسوي مكان سجودك فلا تنشغل به، وإن اضطررت فواحدة. ما هي صلة هذا الباب الذي قبله؟ أن الحركة الزائدة التي لا معنى لها في الصلاة منهي عنها. فبعد أن حشد مسلم ما يجوز بدأ بحشد ما لا يجوز، ولذا هذه التبويبات المذكورة سابقا كلها من الشيء الذي أدخل على صحيح مسلم. شيء غريب أدخل على هذا الجسم. ومن أعجب ما بصرت به أني اليوم أنا أتابع روايات طلحة بن نافع الشيخ مسلم أبو سفيان عن جابر لغرض، وجدت الحديث الواحد الذي أورده مسلم بطرق الإمام النووي يضع عليه عدة أبواب، يعني جزء طرق الحديث، وهذا يؤكد أن هذه التبويبات مقحمة، أنها مقحمة، وأن الغرض منها التيسير والتجليل، وأما الأصل في الصحيح فهو من غير هذه التبويبات. فذكر الحصى في الحديث إنما ذكر لأنه خرج مخرج الغالب، فلا يدل تعليق الحكم به نفسه عن غيره، فإن أردت أن تسوي مكان سجودك في أي شيء، لو رمي مثلا مش حصى تفعل مرة، إذا أردت أن تهيئ السجادة لتصلي عليه فلا تنشغل بكثرة العبث واللعب به، فإن فعلت فكما ورد عند أبي داود قال فواحدة تسوية الحصى، لا تكسر من الحرف في الصلاة. نأتي لهذا الحديث أورده الإمام مسلم من أربع طرق مدارها جميعا على يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقي، وكما ذكرت لكم هذا مدار الحديث أيضا عند أصحاب الكتب الستة. هذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ لم يروه عن معيقين إلا أبو سلمة، ولم يروه عن أبو سلمة إلا يحيى، ماذا يسمى هذا؟ غريب، غريب صحيح، الصحيحين فيهم الأحاديث الصحيحة الغريبة التي ليس لها إلا استدراج واحد، ذكرنا لكم إنما الأعمال بالنيات كذلك وهكذا. نعم.
قال وحدثنا محمد بن وثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير،
حدثني ابن أبي كثير، حدثني ابن أبي كثير دون يحيى، إلا إذا الأخ مخطوط كما أبو جهاد معنا، ننظر المخطوط، أنا الذي عندي حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة دون يحيى، نصف إن سر إشري لماذا فيها؟ ما في جواب؟ طيب نحتاج أن نراجع نسخة نخير الإشبيلي مخطوطة، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة هي أحسن نسخة وأدق نسخة وأضبط نسخة موجودة في العالم فيما نعلم من صحيح الإمام مسلم، وهي بين أيدينا وكانت معنا، المرجو الأخ يتابع معنا في تدقيق. نعم.
قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتح في الصلاة فقال واحدة.
عندي في النسخة التي بين يدي وهي طبع قرطبة واحدة واحدة، يعني دلت على الوجهين واحدة، وقلنا هذه معروف إعرابها أنها منصوبة على امسح واحدة على إضمار فعل، ويمكن أن تكون مرفوعة على إضمار مبتدأ أو على إضمار خبر، إضمار مبتدأ كان يقال المشروع واحدة، إضمار خبر كان يقال واحدة تكفي، واحدة تكفي، فيمكن أن يوجه، والإعراب فرع عن المعنى فيصلح فيها النصب ويصلح فيها الرفع، النصب على إضمار فعل محذوف والرفع على إضمار مبتدأ أو إضمار خبر. يحيى بن سعيد هذا الذي يروي عن هشام الاستواء منه، أي اليحيين؟ يحيى بن سعيد قطان، يحيى بن سعيد قطان. نأتي الإسناد الثالث.
قال وحدثني عبيد الله بن عمر القوانيري قال حدثنا خالد بن يعني الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معلقيه.
إذن هذا الإسناد شيخ مسلم في بصري كان ينزل بغداد وثقة سد قوارير عبيد الله بن عمر. ذكر الإمام الذهبي في ترجمته قصة جميلة قال شغلت بأضياف لي فودعتهم رجعت إلى المسجد في صلاة العشاء وجدت الإمام قد فرغ من صلاته قال فلم تفتني الجماعة إلا في هذه المرة. فلما رجعت إلى بيتي تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في الجماعة خير من صلاة الفرد بسبع أو قال بخمس وعشرين ليلة. قال فصليت العشاء 25 مرة ما بحث عن جماعة ثانية يخل 25 وقد ظفرت في ترجمة الإمام المزني الميل الشافعي أنه كان يقال في ترجمته كان إذا فاتته الجماعة صلاها 25 مرة. يقول القواريري فصليت العشاء 25 مرة فنمت فرأيت نفسي راكبا على فرس وأمامي جماعة يركبون الخليلة وأنا أتعب فرسي وأجهده لألحق به. فلما كدت أن أصل إليهم قال لي من كان في مؤخر الخيول قال لي يا إمام لقد صلينا العشاء في جماعة فلم تستطيع اللحوق بنا. يعني خطوات من المسجد الذهاب والإياب إلى آخره هذا فاته هذا الأجر. فشيخ الإمام مسلم القواريري عبيد الله بن عمر بصري نزل بغداد ثقة ثبت. وخالد لماذا قال يعني ابن الحارث لم يقل خالد بن الحارث؟ يقول مسلم هذه من كيسي لم يقل شيخي ابن الحارث وإنما أنا أوضحه لك أيها القارئ فأعرفك بخالد هذا لأن في طبقته ممن يروي عن هشام جماعة فأنا أريحك فأقول لك هو ابن الحارث وأنا أزيد فأقول هو خالد بن الحارث ابن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري وهو أيضا ثقة ثبت. وهشام الذي معنا استوائي بهذا الإسناد وقال فيه سمعت أو حدثني معجبي قال فيه حدثني. ما فائدة هذا الكلمة؟ أن الرواة عن هشام في الإسنادين السابقين ذكروا أداة التحمل بين أبي سلمة ومعيقيب بعن. أما صاحب هشام هذا خالد بن حارث فذكر تصريح سماع من؟ تصريح سماع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من صحابي الحديث معيقيب. ما تلك الطريقة الأخيرة؟
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال بالرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا.
هذا الأثر أو هذا الطريق أخرجه الإمام البخاري برقم 1207 في كتاب العمل في الصلاة وبوب عليه بباب مس الحصى في الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان به قال حدثنا أبو نعيم ونعيم من؟ فضل بن لقيط. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان. انظروا في إسناد مسلم يصل إلى شيبان بكم واسطة؟ بكر أبو بكر وأبي شيبة والحسن بن موسى. والبخاري وصل إلى شيبان بواسطة واحدة فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا القول، يعني طبقة البخاري في هذا الحديث مثل طبقة الباب شيخ، كأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث. ذكر لكم أكثر من مرة اجتمع مسلم البخاري وذكر حديث كفارة المجلس، فقال الإمام البخاري له علة، فقام مسلم وقال أرشدني إليه يا طبيب الطبيبين، يا أستاذ أستاذين، دعني أقبل يدك، دعني أقبل رجليك. فكان مسلم معظما حتى أن الدارقطني كان يقول لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء، وفيه نوع تجول هذه العبارة. ولكن البخاري رحمه الله تعالى كان أدق في اختياره، ومسلم كان أشق في شرطه كما فصلناه مرارا. هنا قال معيقي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، إذن النهي عن الانشغال في إيش؟ تراب. وإن كنت لابد فاعلا فواحدة المراد التراب. وهنا نستفيد قال في الرجل، هل هذا خاص بالرجل أم أن المرأة مثل الرجل؟ المرأة مثل الرجل، ووجه الخطاب للرجل لأنهم هم الذين يصلون في الجماعة ولأنهم هم المخاطبون، وهذا كما ذكرت على حد قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جردين. قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، حيث يسجد المراد به مكان السجود، وهو يشمل أيضا العضو الثاني، أن ينشغل الإنسان بأن يرفع التراب عن جبينه أو عن أنفه. وقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال ما أحب أن يكون لي مثل حمر النعم وأني مسحت جبيني من الخصر، ما أحب أن يكون لي مثل حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الخصر. فهذا الأثر وأكد أن الأمر يشمل المكان، مكان السجود، ويشمل العضو الساجد، والله تعالى أعلم. نأتي لكلام الشارح.
قال الإمام النووي رحمه الله باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم إن كنت لابد فاعلا فواحدة معناه لا تفعل، وإن فعلت تفعل واحدة لا تجد، وهذا نهي كراهة تنزيل فيه كراهته. واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي،
ولأنه كما أخرج ابن أبي شيبة عن ذكوان أبي صالح السمان قال إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن تسجد عليه. وإذا يشهد الإنسان كما قال الله عز وجل في الدخان فما بكت عليهم السماء والأرض الكفار، فقد ورد عن غير واحد من السلف أن المؤمن إذا مات بكت عليه الأرض والسماء، فبكى عليه من الأرض موضع سجوده، وبكى عليه من السماء مكان صعود عمله الصالح. ولذا قال أبو صالح بن سمان إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن تسجد عليه. والحديث إن كنت لابد فاعلا فواحدا، إن كنت لابد فاعلا إشارة إلى أن الأصل النهي لم يعزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال إن كنت لابد فواحدة إشارة إلى أن هذا هذه الصيغة تجعل النهي نهي كراهة وليس النهي نهي تحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علق على إن كنت لابد أن تفعل تفعل لك لا تكثر، إشارة إلى أن هذه قرينة تنقل نهي عن التحريم إلى الكراهة والغضب. تفضل.
قال باب تحريم السيارة في 151 قال اشترى بن زبره بارك الله فيك.
نعم.
قال الإمام النووي قال القاضي وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف وقبل الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها الانصراف والأسلم.
قول الشارح واتفق العلماء على كراهية المسح حقيقة نازع هذا كلام منازع، فقد ذكر الخطابي في معالم السنن أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى كراهية في مسح جبهة وكان يفعل، فالقول بالإجماع اتفاق زعم اتفاق يعني ليس بدقيق، فلو قال وذهب إليه الجماهير لكان في عبارة له ينازع في ادعاء الاتفاق الله تعالى. قال القاضي عياض في كمال المعلم وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف ليس قبل الانصراف، قبل الانصراف أي من المسجد، يعني الإنسان في صلاته لا ينشغل بهذا. ويدل على ذلك حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين، سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين ما انشغل وهو في السجود ما انشغل بإزالة هذا الأذى عنه، فالمصلي انسجد على تراب فما ينشغل في صلاته وإنما قبل أن يخرج ينشغل. ويشمل كما ذكرت إن كنت لابد فاعل الفواحدة يشمل مكان السجود ويشمل موضع السجود والله تعالى أعلم. بذا نكون قد فرغنا في هذا المجلس من بابين ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم قراءة وشرح الباب رقم 13 باب النهي عن البساط في المسجد على حد تعبير النووي رحمه الله. نأتي الأسئلة. أخ يقول يا شيخ رتب لنا متون الحديث التي تقر بالترتيب، هذا أمر اجتهاد، و ذكرت لكم أكثر من مرة أن أول ما يكتب أحاديث الأحكام عن القرآن الكريم، وأخ يقول هل تنصح بأن يقضي طالب العلم 10 سنين من عمره في الحفظ ليل نهار؟ العلم يا إخوة لا بد فيه من الحفظ، وذكرت لكم أنه مثل علم الرياضيات مثلا علم قائم على الفهم ولا ينازع أحد في ذلك، لكن مع قيامه على الفهم من لم يحفظ جداول الضرب لا يحسن أن يتقن شيئا في علم الرياضيات، فعلم الشريعة قائم على الفهم والتأصيل العلمي والتقعيد، لكن لابد من أن يسودع في القلب شيء من الحفظ من حفظ نصوص العصمة، والناس تتفاوت في الحفظ فليس الناس سواء في الحفظ. لا صدقة لغني حديث صحيح؟ لا، صدق الرجل تصدق رجل على غني فقبل صدقة الله له كما في البخاري. أما الصدقة بمعنى الزكاة نعم. أخ يقول إذا كنا نصلي في الطابق الثاني فقطع الكهرباء وكنا لا نرى الإمام ماذا نفعل وكذلك النساء؟ كل من يصلي وحده، وإذا وجد المبلغ فهذا أفضل. وهذا الذي جعل من يقول وجود فجوة في الطابق لرؤية متابعة المأمومين الإمام بالنظر. هل نزول النبي صلى الله عليه وسلم سجود على الأرض لعدم وجود متسع على المنبر الدرس الماضي، أم أن السجود على مكان مرتفع لا يجوز؟ لا، كما أنه يجوز القيام والركوع، وقد ثبت لنا في الدرس الماضي أن النبي كان يركع وكان يقوم وبعد قيامه ينزل القهقرة. فالسجود يجوز على المنبر، وقد صح عن عمر أنه قرأ زيد وسجد على المنبر، وصح النزول والسجود أيضا. فإذا كان المنبر يتمكن الإمام أو الخطيب من السجود عليه سجد، فإذا يتمكن، وهذا ظاهر المنبر الذي كان يرتقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يتمكن فينزل. وأتى بالرواية مسلم للدلالة على جواز الحركة التي تمكن الإنسان من فعل الركن في الصلاة. الله تعالى أعلم. أخ يسأل هل للمصلين أن يصلوا أمام الإمام في الطابق الثاني؟ لا، لا في الطابق الأول وفي الطابق الثاني ما ينبغي التقدم على الإمام، فالإمام يبقى هو المتقدم. أخ يقول رأيت في المنام أني كنت عند بعض أقاربي فأضعت ثوبي عندهم فبحثت عنه فلم أجده. الظاهر أنهم ينالون من عورة أنت فيها أو عليها، أو يبحثون عن عيبك فيذكرك فيه. الله تعالى. كنت في الحج في يوم العيد الأول رميت ثم ذبحت ولم أحلق إلا بعدما لبست الثياب. لا شيء عليك، إذا رميت محل لكم كل شيء إلا نساء. أنت رميت لبست الثياب لا حرج، الحمد لله لا شيء عليك وحجك صحيح. وحتى على قول الجماهير أنك حلقت وذبحت فلك أن تلبس الملابس، المهم لا تأتي أهلك إن كانوا معك. هل في قوله صلى الله عليه وسلم إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي جواز جمع النية؟ هذا ما ذكرناه، الشرك في النية، تشريك النية، هذا ما ذكرناه وهذا جاء. هل يجوز لي أن أتوضأ وأنا أغتسل؟ من السنة الاغتسال بعد غسل العورة أن تتوضأ. إذا كنت في مكان فيه بلوعة تغسل رجليك، وإذا كنت في مكان يجتمع الماء فتؤخر غسل رجليك إلى عقب الفراغ من غسل بدنك. أخت الظاهر أنها تقول يوجد مسابح للنساء، مسابح شرعية كما يسمونها، فهل هي حلال أم حرام؟ إذا كانت حلالا فما الشروط الواجب توفرها من ناحية عورة المرأة؟ رأت أم الدرداء مجموعة من النساء يخرجن من الحمام، حمامات العامة، فقالت رضي الله تعالى عنها إني سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبينه. فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحمامات أو إلى المسابح أو أن تتكشف فتغير الملابس أو أن تتجرب بملابسها إلا ضرورة، مثل عمل عملية لولادة. أما الأصل في المرأة لها أن تضع من ثيابها، أما أن تتجرب من الثياب في غرف غيارات الملابس في المحلات أو في الأندية فهذا حرام ولا يجوز. فالمرأة محتاجة لبعض ما يقوي أو ما يطبب بدنها بممارسة بعض أنواع الرياضة اللائقة بها، فهذا أمر حسن في بيتها، أما أن تخرج من بيتها فلا. وأما أن تتعلم المرأة الرياضات وتفترسها وتقوي بدنها وتوقحه وتخرج عن طبيعتها فلا. والله تعالى أعلم. أخ يبعث سؤال ويريد الجواب. امرأة كانت حامل وهي تلد، أقسمت بالله ألا تحمل مرة أخرى، فهذا واضح، فرأت غيرها خيرا منها تحمل، والشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالولود الولود الودود الولود وعليها كفارة اليمين ولها أن تكفر ثم تحمل أو إن حملت تكفر. وقد ورد في صحيح مسلم ورد الحديث فليأت التي حلف ثم ليكفر عن يمينه وورد فليكفر عن يمينه وليأت التي حلف. فيجوز تقديم الكفارة على الحين ويجوز الحين ثم الكفارة. فالأمران لله الحمد جائزة. أخ يسأل عن خصي البهائم إزالة الخصي لغرض منع الحيوانات من التكاثر أو لغرض التسمين. ورد حديث وقد اختلف المقاد في رفعه أو وقفه ولكن إسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصي البهائم. فخصي البهائم أمر محظور شرعا سواء للتسمين أو للقتل وعدم التكاثر. فهذا ورد فيه نهي والله تعالى أعلم. ما دام أنه ورد نهي ولكن ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين مجو يعني مخصين بالحديث والحديث صحيح يدلل على أن المنهي عنه شرعا لا يعامل ثم ذو حسن فقط الله تعالى. وكذلك له صلة بقاعدة البيان هل يلزم عند الحاجة أم لا يلزم. هذا الذي يخوف البال هل يجوز لسائق التاكسي أن يأخذ أجرة زائدة وكبيرة من بعض الضيوف على هذه البلد؟ التسعير على تقرير شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ملزم ومن حق أولياء الأمور أن يسعروا الأمور الحاجية الضرورية العامة التي تلزم عامة الناس. وجود عداد وقانون العداد في التاكسي هذا طريقة من طرق التسعير وهذا يلزم السائق فيه. فمن أعطاك زيادة عليه من طيب نفس منه فلا حرج. أما أن تعبث به أو أن توهم من لا يعرف وتأخذ الزائد فهذا أمر غير مشروع. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.